لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيفة حلقة اليوم سعادة الدكتورة ميمونة خليل الخليل، مديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية في جامعة الأميرة نورة. تحدثنا مع ضيفتنا عن فكرة هذا المرصد، يتبع لمن، كيف تمويله واستدامته، إيش أهدافه وإيش منتجاته. وبعد ذلك دخلنا في رحلة تمكين المرأة بشكل عام وشامل اللي مرت فيها السعودية خلال 5 سنوات الماضية، على المسار الاجتماعي، على المسار الاقتصادي وسوق العمل، وعلى مسار نمط الحياة والنشاطات الرياضية. وبعد ذلك طرحنا مجموعة من أهم أسئلة أصدقاء سقراط اللي أكرمونا فيها كعادتهم، مثل السيدة اللي تعمل في بيئة عمل ولكنها مهمشة، والرجل اللي يقول أصلا ليش محتاجين إحنا نمكن المرأة ونضغط عليها، وربما هي ما ترغب أصلا في العمل، ليش قاعدين نجبرها على مناصب قيادية ونركز على نسب مشاركتها، وهذا قد يكون على حساب المجتمع من وجهة نظره. وبقية أسئلتكم الثمينة اللي أكرمتونا فيها أترككم مع الحوار. حياك الله ميمونة، شرفتينا ونورتينا.
مرحبا، أهلا فيكم.
الله يحييك. أنا تشرفت وهديتك كتاب مذكرات الطالب المدير،
صح؟
فمتى أجهز الخمسين؟
والله احنا غيرنا نظام الخمسين.
غيرت نظام الخمسين، ها؟ فلس بك الخمسين. ايش قصة الخمسين ريال هذه؟
الخمسين ريال طبعا من صغري وانا احب القراءة، فالقراءة بالنسبة لي رحلة ممتعة، ممكن الواحد يدخل فيها في أي وقت، ممكن يقرأ بسرعة، ممكن يقرأ ببطء، ممكن يغير الموضوع، فهذا المتعة حبيت أن أنقل هالتجربة لإخواني الصغار، فكانوا في عمر تقريبا 6-8 سنوات في المراحل الابتدائي الأولى، فعشان أشجعهم أنهم يقرؤون حبيت أقول لهم وأشجعهم أن كل كتاب تخلصونه لكم مني 50 ريال. فطبعا هم تأكدوا 50، قلت لهم إيه 50، فطبعا اختصوا، ما عاد دريت منهم إلا نهاية الشهر، وجوني بمستند وورد مطبوع في اسم الكتاب والمؤلف والتاريخ اللي خلص فيه كل واحد فيهم الكتاب، وقاري لي من 30-40 كتاب في شهر واحد، كل واحد فيهم هم 3.
40 كتاب في شهر واحد؟
شهر واحد،
واو.
طبعا بذكاء اختاروا الكتب القصيرة، children's books يعني الأطفال، 5 صفحات إلى 7 صفحات 8 صفحات، فانتقوا يعني الكتب،
هذول جيدين في اقتناص الثغرات،
وقرأوا كلهم نفس الكتب بعد، ف يعني كان في تكرار، وفي النهاية كان لازم يعني أني أوفي بوعدي، لكن حدثنا النظام وصار 10 ريال الكتاب.
10 ريال الكتاب. ما حددت عدد الصفحات؟
ما حددنا عدد الصفحات، والحمد لله كنت خايفة أن هذا يعني يمكن يعني يثبط من عزيمتهم، لكن الحمد لله يعني أنهم استمتعوا بالتجربة واستمرت، فكانت أثناء سنين الابتعاث، فكنت أحاسبهم كل ما أرجع كل صيف، وكانت القوائم مستمرة، والحمد لله إلى الآن هم قراء
ما شاء الله. وأنت كذلك قارئة يعني محبة للقراءة من الصغر، فحدثينا عن واحد من أكثر الكتب تأثيراً عليك اللي ممكن يعني تذكرينا للسادة المستمعين.
الكتب كثيرة، لكن أنا بذكر كتاب حياة في الإدارة لغازي القصيبي، لمجرد أنه كان أول كتاب من واقعي أنا السعودي، وكان يتحدث بشفافية وبلغة بسيطة ومباشرة، ويتكلم عن مواضيع يعني نحسها ونلمسها كل يوم. خلص معي الكتاب خلال يعني يمكن 2 يوم، جدا كان ممتع، وحبيت الروح الوطنية اللي فيه، حبيت البساطة والإخلاص في نفس الوقت، الاهتمام بصغائر الأمور للوصول إلى أهداف كبيرة، فكانت قراءة ممتعة جدا بالنسبة لي.
كتاب معروف، ولذلك نبغى ناخذ كتاب ثاني قد لا يكون معروف للآخرين عشان اللي يبغى يستفيد منه ويقتنيه؟ وش بيكون حياة في إدارة؟ يعني أزعم أنه في كل مكتبة في السعودية، كل مكتبة بيت في السعودية، فأعطينا كتاب آخر.
في كتب أحيانا، طبعا أنا أقرأ باللغتين، في كتب أحيانا تتحدث عن رحلة نفسية لشخصية محددة، مثلا في مثلا كتاب The Passing، هذا كتاب يتحدث عن الضغوطات، طبعا باللغة الإنجليزية. أنا استمتعت فيه لأنه كان يتكلم عن كيف أنه في ضغوط أحيانا من المجتمع على الشخص أنه يصبح شخص ثاني، وأنه يظهر في هذا الكتاب. مثلا ظهرت كلون بشرتها كانت بيضة شوي، فظهرت كبيضة يعني من ذوات البشرة البيضاء، بينما هي ثقافيا كانت من أصول إفريقية. فالصراع بين المجتمع شي يطلب مني وأنا حقيقة ما يعني ما أكون، هذا أعتقد الصراع جميل أن الواحد يعيشه مع شخصية، حتى لو كانت شخصية يعني في 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 كتاب أدبي، لكن جميل أن الواحد يوقف ويفكر، طيب هل أنا حقيقة أظهر للناس بحقيقتي على ما أنا، أو في يعني ظروف خارجية تجعل مني شخص آخر؟
جميل. إحنا اليوم دكتورة بيكون حديثنا عن المرأة، والحلقة هذه متوقع نشرها بالتزامن مع يوم المرأة العالمي اللي هو 8 مارس. وأنتي مديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية، التنمية الوطنية. ودنا تحدثين عن هذا المركز، إيش فكرته، يتبع لمن، وإيش أهدافه؟
المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية، واختصارا نقول المرصد الوطني للمرأة، هو بيت خبرة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. هذا البيت معني برصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية على المستويات المحلية والعالمية. والقصد أنه هذا المرصد يكون مرجع لصناع القرار في مشاركة المرأة في التنمية، بحيث أنه يبني ويقيس مؤشرات مشاركة المرأة في التنمية، ويزود صناع القرار بالبيانات والدراسات الداعمة لمشاركة المرأة في التنمية. يضم هذا المرصد خبراء متخصصين مستشارين في كافة مجالات التنمية، وخاصة في مجال بناء المؤشرات وقياسها وتحليلها. بالنسبة للأهداف، الهدف أن نقيس، يعني إحنا الآن في عصر الرؤية، والرؤية لها مستهدفات، والمستهدفات مرتبطة بأرقام محددة. الأرقام جدا مهمة أن يكون لنا قياس، لأن إذا لم نقيس شيء محدد لن نعرف كيف نزيد منه، لن نعرف إذا هو أصلا مستواه جيد أو إذا هو محتاج إلى دعم والتفات. نريد أن نقيس وضع المرأة في المملكة العربية السعودية، يعني أين نحن اليوم، خاصة أن كنا في فترة تأسيس المرصد عام 2018 في مرحلة انطلاق صراحة في تمكين المرأة، فكنا حابين أن يكون عندنا خط أساس بالأرقام في مجالات التنمية المعروفة اللي هي الصحة والتعليم والاقتصاد والتمكين التنظيمي المرأة في مراحل صنع القرار، وأيضا في المجتمع. فأردنا أن يكون عندنا هذه الأرقام، وفعلا أصدرنا المؤشر بعام 2019 كبيسلاين، خط أساس نتطلع إلى إن شاء الله رصد التمكين في السنوات القادمة، لتكون عندنا فكرة واضحة بالضبط وين حصل التمكين، وين حصل التقدم، وبالضبط حجمه كذلك.
تقرير 2020 صدر؟
تقرير 2020 إحنا الآن جالسين نستلم الأرقام من الهيئة العامة للإحصاء، فبمجرد اكتمالها إن شاء الله راح يصدر، وعادة نصدر أرقامنا في مؤتمر، فيكون إن شاء الله المؤتمر الثالث للمرصد، وسيعلن عنه إن شاء الله في حال جهاز المؤشر.
والمرصد اليوم واحدة من أسئلة الأصدقاء أنه بدأ في جامعة الملك سعود، بعدين فجأة الآن هو موجود في جامعة نورة.
صحيح.
أنت تعملين في جامعة الملك سعود والمرصد في جامعة الأميرة نورة، إيش القصة بين الجامعتين؟
صحيح. المرصد قصة تكامل جميلة صراحة بين الجامعات والأجهزة الرسمية. المرصد من بداياته طبعا هو تأسس في جامعة الملك سعود عام 2018، وكان المؤتمر الأول للمرصد في جامعة الملك سعود، واللي كان فيها التوقيع للشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء بحيث أنها تكون المصدر لكل بيانات مشاريع المرصد وخاصة مؤشر مشاركة المرأة في التنمية. وكذلك تم إعلان عن القيم التجريبية للمؤشر لأنه كان مبني لكن كان لم تكتمل بياناته بعد، هذا كان عام 2018 في أبريل. في عام 2019 نوفمبر تحديدا حصل اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سعود والهيئة العامة للإحصاء وجامعة الأميرة نورة بن عبد الرحمن بحيث أنه ينتقل المرصد من جامعة الملك سعود إلى جامعة الأميرة نورة بحكم أنها أكبر جامعة في العالم، أكبر جامعة نسائية في العالم، وبحكم أنها صرح تمكين المرأة حاليا وفيها كيانات معنية بتمكين المرأة وحتى توجهاتها الاستراتيجية هي امرأة ممكنة، فحصل الانتقال.
وكم فريق المرصد اليوم؟
فريق المرصد مكون من لجنة التوجيهية 11 عضو وكذلك من الفرق، طبعا كل مشروع له فريق بحثي خاص فيه، كذلك لنا لجان خاصة بالأعمال الفنية والتنفيذية، فالفريق مو كبير لكنه فريق فعال.
وإيش المخرجات والمنتجات اللي أنتم تعملون عليها سنويا؟
طبعا يهمنا كثير مؤشر مشاركة المرأة بالتنمية، هذا أحد أهم منتجاتنا كمرصد اللي هو قياس تقدم المرأة في المجالات التنمية المختلفة، لكن كذلك في نفس الوقت المرصد هو بيت خبرة بمعنى أنه جهة استشارية، فإحنا نعمل على مشاريع تكون توصلنا طلب من جهات محددة بالعمل عليها، فمثلا لنا مشاريع وتجارب جيدة مع مجلس شؤون الأسرة بحيث أنه يكون لهم طلب محدد ونستقطب إحنا أفضل الباحثين للعمل على هذا المشروع ونخرج بنتائج. وميزة مشاريع المرصد أن نتائجها ليست حبيسة الأدراج، هي ليست للمعرفة فقط وإنما هي لخدمة صانع القرار بحيث أنه يكون رسم السياسات على أساس أرقام وعلى أساس علمية وعلى أساس نتائج أبحاث يعني منفذة بالمعايير العلمية الحديثة. كذلك لنا تجربة جيدة مع مؤسسة الوليد الإنسانية بمشاريع مستهدفات عندهم واتفاقيات لديهم موقعة وتنفيذ المشروع يكون عن طريق المرصد الوطني للمرأة، فمن هذه الناحية نعتبر إحنا شركاء بحثيين واستشاريين، ونريد صراحة لكل من أصحاب القرار أنه يعتبرون المرصد شريك استشاري في دراسات التي تخص المرأة.
ومن وين تغطون تكاليفكم أو كيف تمولون نفسكم؟
من خلال المشاريع طبعاً، الجهات تكون
مقابل مادي
طبعاً تكون ممولة،
فالمولدكم مستدام، أنت قاعد تقدم خدمة بالضبط. وتأخذ مقابلها عائد أو مردود
طبعاً.
أوكي. هذه مقدمة جيدة للتعرف على فكرة المرصد، يمكن حلقة تركيزها بيكون أكبر على موضوع رحلة التمكين اللي عاشتها المرأة السعودية في ظل رؤية السعودية 2030. أنا دائما أقول بودكاست سقراط هو مشروع توثيقي للمرحلة لهذا الجيل والأجيال القادمة. حيخرج جيل اليوم هو موجود لكنهم حينشؤون على وضع مختلف عن اللي أنتم نشأتوا فيه، لن يستوعب زي ما إحنا نشأنا في فترة ما بعد الطفرة فما أدركنا فترة المجاعة وفترة البنى التحتية المتواضعة اللي كانت موجودة في المملكة، لكننا ولدنا فيما بعد الطفرة فما نعرفها، أباءنا حكوا لنا عن تلك المرحلة. فاليوم أنا قبل ما أبدأ بوش اللي صار أبغى أسمع منك إيش التحديات اللي كانت تواجهك أنت كامرأة في 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 المجتمع السعودي على مستوى العمل، على مستوى الحياة الاجتماعية، على مستوى نمط الحياة، إيش كانت الفجوات والنواقص؟ أنا ليش أبدأ بهذا السؤال؟ لأني لما فتحت مؤشر المرأة، أنشطة المرأة في القانون والأعمال، وجدت أننا كنا المركز الأخير. ولما أقول الأخير عشان المستمع يستوعب، تخيل أي دولة على وجه الكرة الأرضية بما فيها الدول المتخلفة ودول العالم الثالث والدول اللي مشهورة بالإساءة للمرأة، كل هذول كانوا أفضل مننا، كانوا فوقنا في المؤشر، إحنا كنا حرفيا آخر الدولة. أنا لما سمعت كلمة هذه ما صدقتها، رحت بحثت بنفسي، طلعت سويت سكرين شوت على ترتيبنا في هذا المؤشر، فإحنا كنا المركز الأخير. ودي قبل ما نتكلم عن وش اللي تحقق توصفي لي إيش التحديات الموجودة، كيف كان المشهد، وش الفجوات اللي كانت تعيقكم من المشاركة في التنمية أو من أن تخوضوا حياة طبيعية؟
الحقيقة كانت كثير من الأمور اللي كانت مذكورة في هذاك التقرير. يعني التقرير فيه 8 مؤشرات، أولهم كان التنقل، فحرية التنقل كانت بالنسبة للمرأة صعبة أيام قبل طبعا قرار إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، هذا كان عائق. أيضا كذلك طبعا إذا في عائق تنقل معناه في عائق في بداية أي وظيفة، راح تأثر على عدد النساء اللي يدخلون في سوق العمل أساسا. كذلك هناك مثلا إذا المرأة متزوجة عندها أطفال، قد يكون مسألة أنه رعاية الأطفال تعتبر تحدي بالنسبة لها، فقد يكون هناك مثلا السبب أنها ما تدخل سوق العمل أو تأجل دخولها في سوق العمل. فكان في كثير من الأمور الحقيقة اللي كانت تعتبر تحديات وقتها، التقطها التقرير عام 2019 لأنه يراجع التشريعات ويراجع لغة التشريعات. فيمكن أوضاع بعض النساء كانت جيدة لأن أوضاعهم الأسرية جيدة أو حالتهم المادية جيدة، فيمكن ما شعروا بهذه التحديات، لكن كان في فئات أخرى في المجتمع كانت تعاني من هذه التحديات، وكانت فعلا المرأة تشكلها هذه التحديات عقبات في طريق الانخراط في سوق العمل والحصول على أجر وعلى التدرج في السلم الوظيفي وعلى الوصول لمستهدفاتها هي الشخصية.
ويمكن يعني البعض يعتقد أنه موضوع القيادة هو شيء ثانوي هامشي أو غير جوهري، بس أنت ذكرت يعني قصة شخصية عن تحدي ما قبل القيادة داخل أسرتكم، حكم أنكم أسرة فيها أكثر من بنت، كيف كنتوا تتعاملوا مع هذا التحدي؟
يعني كان تحدي كبير الحقيقة. يعني عندك أسرة فيها بنات، كل بنت في جامعة، أو بعض البنات بدأوا عمل وكل واحدة عندها جهة عمل في منطقة مختلفة في الرياض. الرياض ما شاء الله مدينة كبيرة تعاني من الزحمة الشديدة، أحيانا وقت الدوام بدايته نفس الوقت لشخصين ثلاثة في البيت، فطبعا ما يكفي سائق واحد، تضطر العائلة تجيب سائق ثاني، طبعا غير مسألة أصلا التعامل مع السائقين وهذه مسألة ثانية تماما. والتحديات اللي أصلا يفرضها هذا النوع من التوظيف، فجدولة السائق، تنسيق الأوقات، أحيانا الشخص يأجل موعد محدد عشان يتأكد أنه في يعني إمكانية أنه يكون في وسيلة تنقل. طبعا هذه يمكن ما كانت مشكلة لبعض البيوت، لكن كان في بيوت تعاني منها الحقيقة. فأعتقد أنه قرار القيادة يعني يمكن أخفى نسب كبيرة من الضغوطات النفسية اللي كانت متعلقة فقط أن موظفة توصل للدوام على الوقت.
ولو نتكلم عن الرحلة الاجتماعية، نتكلم عن رحلة المرأة الاجتماعية من لحظة خطبتها أو توثيق عقد زواجها، استلامها نسخة زواجها، لا سمح الله لاحقا لو صار في طلاق، حضانتها لأطفالها، النفقة عليها وعلى أطفالها، زيارتهم، وكذلك إشهار وتوثيق موضوع الطلاق. كل هذه الرحلة كيف كانت سابقا؟ هل تعرفين تجربة لأحد الأقارب أو الأصدقاء اللي مر بتجربة الطلاق ما قبل 2015، كيف كان شكلها؟
كانت تأخذ وقت طويل، كانت الإجراءات بين الإجراء والإجراء أشهر، كان إذا شخص ما استلم البلاغ يضطر أو يتعطل الموضوع أشهر إضافية. طبعا هذا كله من عمر الفتاة ومن وقتها ومن راحتها النفسية وغيره. في النهاية كانت يعني الأمور في إحساس بفقدان التحكم في حياة الشخص نفسه، بحكم أنه إجراءات ومواعيد ومماطلة، وكان في ثغرات الحقيقة كثيرة كانوا الناس عارفينها وكانوا مستغلينها لأغراض الانتقام. مثلا عدم استلام التبليغ، مثلا يكون مسافر وما يفتح الباب أو ما يستلم،
الرجل ما يستلم
مثلا موعد المحكمة، إشعار بموعد المحكمة مثلا،
فهذه تكون هي طالبة الطلاق مثلا ولا
نعم ففي جلسات مجدولة لإنهاء الموضوع. فهذه كانت تأخذ وقت الحقيقة،
لأنها شرعا هي طلقت صح؟
هذه في حالة إذا كانت طلبت الطلاق.
أوكي.
في حالة أنها طلبت الطلاق فكانت تأخذ الحقيقة وقت، وكان مش فقط الامرأة التي تعاني لكن أسرتها كلها تعاني معها. فلنا في النهاية يعني ما في شخص يريد الطلاق، لكن إذا كان ولا بد يفضل أن تكون الإجراءات معقولة لحد ما، لأن الموضوع مؤلم أصلاً. فالحقيقة القرارات الأخيرة يعني في موضوع الزواج والطلاق، أنه المرأة الآن لها حق التبليغ في الزواج والطلاق والمخالعة والرجعة والمواليد والوفيات مثل الرجل، بينما كانت في السابق حكرنا على الرجل في سن 18 فما فوق. مسألة أنه الأحكام التنفيذية الخاصة بالحضانة أو الخاصة بالنفقة الآن صارت تنفذ بشكل مباشر، بدل من ما كان في إجراءات مادة 34 كانت تأخذ وقت وأختام وإجراءات مواعيد وغيرها.
كم متوسط مدة الإجراء سابقا؟ هل رصدتها؟
ما رصدناها يعني بالمدة الزمنية كمتوسط، لكن في بعض الحالات كانت تأخذ أحيانا سنوات.
سنوات؟
نعم.
لين يكمل موضوع الطلاق.
نعم.
والنفقة ما بعد الطلاق؟
النفقة ما بعد الطلاق كذلك كانت مشكلة، لأنها كانت طبعا تعود لكل شخص ضميرة وخوفة من الله، ويعني ما شاء الله في عدد كبير من الناس رائعين في هذا الموضوع ويحرص على أولاده أكثر من أي شخص ثاني، لكن كذلك في النوع الآخر من الآباء اللي يمكن لهم مشاكل أو يمكن عندهم تحديات أو يمكن فقط لا يريدون، يعني الأسباب غير مهمة الحقيقة في لماذا لا ينفق، لكن الأنظمة الآن تلزم بالإنفاق والتنفيذ يتم بعد الإصدار الحكومي بشكل مباشر، فما عادت هذه السلطات تستغل، ما عاد في مجال في التشريعات أنه هذه السلطات تستغل ويعاني فئة من المجتمع سواء كانوا أبناء أو نساء.
والآن لما ننتقل إلى ما بعد 2015، يعني أنا أتذكر من اطلاعي في وثائق برنامج التحول الوطني في مستهدفات واضحة ومتعددة في ما يخص زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي مستهدفات في جودة الحياة متعلقة بزيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية. قبل ما أسمع منك وش حققنا في هذه الملفات، أبغى أفهم أول شيء ليش، يعني في جزء ما هو بسيط من المجتمع إلى اليوم ما هو مقتنع أصلاً بهذا التركيز على تمكين المرأة. البعض يرى أنه هذا يهدم الأسرة، البعض يرى أنه هذا يزاحم ويضيق فرص الرجل اللي هو اجتماعياً وشرعياً هو المسؤول عن النفقة على الأسرة. فودي أفهم ليش رؤية 2030 مهتمة بتمكين المرأة، وليش كل هذه القرارات اللي تخص تمكين المرأة؟
بقلب السؤال وأقول لما لا. المرأة في النهاية حسب آخر إحصائية خرجت من الهيئة العامة للإحصاء تشكل 49% من الشعب السعودي، نصف المجتمع. فهذا النصف له دور أكيد فاعل، يعني له دور يجب أن يقوم فيه في التنمية، في الاقتصاد، أو في مساعدة الأسرة نفسها. يعني الأسرة اللي يشتغل فيها شخص واحد مو مثل الأسرة اللي يشتغل فيها 5 أشخاص، الوضع المادي بيكون مختلف أكيد، سواء كانوا رجال أو نساء. يعني إحنا لا نركز في الموضوع على امرأة أو رجل، إحنا خلنا نقول مواطن. هذه دولة لها رؤية، الرؤية لها مستهدفات، هذه المستهدفات مرتبطة بفترة زمنية، الكل يجب أن يتضافر لتحقيق هذه المستهدفات، امرأة أو رجل. الجميل في الموضوع أن الكل متهيئ تعليميا، صحيا، الخدمات متوفرة، الفرص كانت موجودة للحصول على أعلى الدرجات، للرعاية الصحية، للأمور الترفيهية. فأعتقد أنه ما عندنا أي عذر في أن لا ندخل في هذا يعني تحقيق هذا الحلم اللي هو في النهاية بيعود بالنفع على الجميع، يعني الكل يريد.
عفوا عن المقاطعة، بالنسبة لهذه الشريحة هم يقولون نعم المرأة كانت فعالة ولها دور، ودورها هو أنها يعني تربي أطفال وتدير الأسرة، ودور الرجل هو أنه يذهب لتوفير لقمة العيش. فهم ما يرون أنها ليس لها دور، لكنهم يرون دورها مختلف تماما عن الدور اللي اليوم هي جالسة تشارك فيه. كيف تعلقين على هالموضوع هذا؟
أعتقد أنه طبعا في أدوار فطرية أكيد للمرأة والرجل، أكيد يعني أكيد المرأة دورها كأم من أجمل الأدوار وهبة من رب العالمين، لكن الشخص أساسا له أكثر من هوية، وله شخصيته المهنية وشخصيته الأبوية وشخصيته الشخصية مع أصحابه وغيره، فما يمنع أني أقوم بدوري الفطري وفي نفس الوقت أقوم كذلك بخدمة وفيها نوع من النمو الذاتي لي شخصيا، وفيها تحصيل أجر ممكن يساهم في رفع مستوى العيش لي ولزوجي ولأولادي، وفي نفس الوقت أنه في أيضا خدمة قطاع ويصب في النهاية لتنمية الاقتصاد. فيعني أنا أشوف أن الأدوار هذه لا تتعارض إطلاقاً مع العمل، خاصة إذا كان في برامج يعني من مؤسسات حكومية وأهلية لدعم المرأة لأنها توازن بين مسؤوليات البيت والعمل. فمسألة مثلاً ضيافة الأطفال فترة ما تكون المرأة في الدوام هذه جدا مهمة، وعندنا برنامج قرة. مسألة مثلا تحدي التنقل اللي تكلمنا عنه، فكان في برنامج وصول، ففي دعم واضح من الحكومة لأن يكون في مساندة للمرأة. فأنا أتوقع من الأسرة أنها ترحب، من كل أفراد الأسرة أب وأم وأطفال، أنها ترحب بهذه الفرص، لأن في النهاية رح ترفع من مستوى المعيشة، رح تنوع التجارب اللي يعيشونها. أتوقع بيت فيها فقط الرجل يصرف يعتمد على مستوى الدخل، يعني هل بيكون مثلا كافي في مع المتغيرات اللي حاصلة الآن مع متطلبات المدارس ومتطلبات يعني الآن التعليم كله عن بعد، يتطلب أجهزة ويتطلب استعداد، يتطلب اشتراك انترنت، يعني في ولا نعرف ايش يحصل في المستقبل. فهل مثلا الاعتماد على دخل واحد يعني يعتبر خطة آمنة للمستقبل للبيوت في المملكة؟ أعتقد هذه يعني نقطة نقاش المفروض أنها تطرح في كل بيت، أنه إيش المهم بالنسبة لنا؟ هل المهم أنه يكون لنا مثلا أننا نستغل كل الفرص الموجودة، نعيش تجارب مختلفة، أنه يعني يكون لنا مستوى عيش مريح فيما يخص البيت ووسائل التنقل؟ هذه راح تتطلب أكثر من دخل في البيت، فكيف طيب؟ وبتلاحظ أصلاً الأسر من الآن بدت، حتى لو ما كانت الأم عملت، يمكن كانت في فترة ما كان عمل النساء يمكن شائع، لكن حريصين جداً على أن بناتهم يشتغلون ويبتهجون بعمل المرأة إذا كانت ابنة، فهذه الابنة ستصبح زوجة يعني في النهاية. فأتوقع أنه يمكن هذه الأفكار يمكن كانت وليدة مرحلة زمنية، كان ممكن فعلا أنه دخل واحد وأب يصرف على البيت ويقدم يعني حياة كريمة، لكن قد لا يكون هذا الوضع يعني قد لا يكون خطة آمنة في المستقبل مع المتغيرات.
ولو حبينا الآن نسرد يعني أهم ما تم تحقيقه في تمكين المرأة على مستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو على مستوى نمط الحياة، من وين تبغي تبدين؟
هل تحب نتكلم عن المؤشر أو نتكلم بشكل عام؟
زي ما تحبي.
كمرصد نحب نتكلم في الأرقام. نحب نتكلم في المؤشر. فمثلا مؤشر مشاركة المرأة في التنمية طلع لنا 5 محاور: تعليم، صحة، اقتصاد اجتماع والمرأة في مواقع صنع القرار. طلع لنا رقم في كل واحد من هذه المحاور على مستوى المملكة، وإذا المستمعين والمشاهدين عندهم فضول في الموقع إن شاء الله ممكن حتى يدخل على المنطقة الإدارية ويشوف أرقام خاصة بالمنطقة الإدارية لأنها محسوبة على المناطق الإدارية 13. ماذا تقول الأرقام؟ تقول الأرقام بأن نسبة مشاركة المرأة السعودية في التنمية بشكل عام على مستوى المملكة بلغت 69% من مشاركة المثلى، بمعنى إحنا نشارك لكن قدامنا مسافة لنشارك بمشاركة كاملة.
يعني إذا وصل الرقم هذا 100% معناته أنه
شاركنا مشاركة كاملة.
كم كان هذا الرقم؟
هذا أول إصدار للمؤشر.
هذا أول إصدار، أوكي.
نعم، لكن نتطلع للإصدارات القادمة. طيب هذا بشكل عام. خلينا ندخل على مثلاً المحور الصحي. المحور الصحي، المرأة السعودية تشارك في التنمية من الجانب الصحي بنسبة 98% من المشاركة المثلى. جداً عالي الرقم. طبعاً الخدمات الصحية جيدة، ما في فرق في الفرص والدخول للخدمات الصحية بين الرجل والمرأة. النساء
أجلها 2%، وش من وين جت الفرق ذا؟ وش اللي باقي؟
الباقي ممارسة المرأة للرياضة.
للرياضة؟
للرياضة بنسبة 57%، فهذه يحتاج أن احنا نركز شوي عليها. وهذه هنا يكمن جمال المؤشر، يقول لك أنه بشكل عام احنا وضعنا مطمئن، لكن ادخل في التفاصيل وشوف المتغيرات وشوف المتغير اللي سبب لك هذا النزول في النسبة.
هذا في الجانب الصحي؟
هذا في الجانب الصحي.
موضوع ممارسة الرياضة هو اللي الفجوة المتبقية،
هو الفجوة المتبقية.
وانتوا تمارسون الرياضة قياسا بالرجال بنسبة 57%؟
بنسبة 57%.
اوكي. هذا رغم انه فتحت الاندية الرياضية النسائية وبدأت حصص الرياضة في مدارس
البنات من 2017. نعم، فالآن لذلك جميل جدا أن يكون عندنا هذا الخط الأساس. نشوف إذا طبعا هنا تجي دور البرامج التوعوية، تجي دور المدارس، تجي دور الأسر والمناقشات اللي تحدث في الأسر. كان في التفات للرياضة أثناء الجائحة والناس في بيوتها، فلعل وعسى أن نرى ارتفاع في هذا الرقم. فهذا مثلا من الجانب الصحي. نأتي للجانب التعليمي. الجانب التعليمي، تشارك المرأة السعودية في التنمية من الجانب التعليمي بنسبة 92% من المشاركة المثلى. أيضا الخدمات في المدارس جيدة جدا، المدارس لا تبعد عن الشخص أكثر من 60 دقيقة، عدد الطلبة في المدارس أقل من 30، نسبة معدل الطالب للمعلمة يعتبر 11.28 بينما المعدل العالمي 24. فأرقامنا جدا جيدة فيما يخص التعليم. بقي بعض التخصصات إلى الآن ما زالت مقتصرة على الرجال، لكن بدأت تفتح مثل الهندسة. مثلا الهندسة جديدة علينا الآن.
عندكم الظاهر أول جامعة في الأمير أول كلية، صح؟ أول كلية هندسة في السعودية،
أول كلية هندسة في جامعة حكومية. طبعا بعض الجامعات الأهلية كان فيها كليات.
متى بدأت الكلية هذه؟
بدأت الكلية مؤخرا، عام 2018 كان القرار.
2018 أول كلية هندسة حكومية في السعودية.
نعم.
في جامعة الأمير نور
البنات.
البنات، إيه.
نعم. يعني في بعض الأشياء.
إيش في كمان تخصصات ثانية؟
طبعا في الهندسه اكثر شيء، لانها هي اللي فيها مثلا تتطلب الخروج مثلا لمواقع زي مثلا في ابار البترول وغيره، لكن الهندسه متشعبه يعني، ففي امكانيه ان يكون في تقدم في هذا الرقم. كثير من القانون سابقا كان للرجال فقط، لكن طبعا بس هذا كان فترة أطول، الآن صار متاح. فبعض التخصصات بدأت تدريجيا أنها تفتح، فما عاد صار هذاك التمييز، فنتوقع للرقم أنه يرتفع. كذلك إذا لو انتقلنا من التعليم مثلا ودخلنا على الاجتماعي، المحور الاجتماعي. المحور الاجتماعي هذا دخلت فيه مؤشرات السعادة والازدهار، التطوع، رأس المال الاجتماعي. والحقيقة المؤشر ما حصلنا هذه البيانات في الهيئة العامة للإحصاء لأنها لا تجمعها دوريا، يعني هم عندهم مستهدفاتهم وتقاريرهم السنوية المتعلقة بالتقارير الدولية. فعشان نحسب هذا المؤشر كان في شراكة بين الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة الوليد الإنسانية، بحيث أنه تم تنفيذ استبانة من تصميم فريق المؤشر في المرصد، وتم تنفيذها على مستوى الوطن 13 منطقة إدارية، 68 ألف مشارك، 50% رجال 50% نساء، بمعايير الهيئة العامة للإحصاء وآلية الحساب الهيئة العامة للإحصاء، وقام بالتحليل فريق المرصد وخرجت بأن مشاركة المرأة في التنمية في المحور الاجتماعي كانت بنسبة 86%. تسألني وين الفجوات؟ في التطوع، مش نشارك بنسبة 12%
فقط
في التطوع، نعم، وفي بعض المتغيرات اللي كذلك تحتاج أنه نرفعها، كان حرية الاختيار مثلا فيما يخص الدراسة كان شوي متدني، لأن قد لا يكون الكل يدرس الموضوع اللي هم أصلا حابينه، فكان هنا الاستطلاع كان متدني 6.78 أو شيء زي كذا. فهنا يعني اتضحت لصانع القرار المهتم بأن يضع قائمة أولويات بحسب هذه الأرقام، ممكن أنها توضع قائمة الأولويات على ما يمكن أن نوجه برامج التوعية له، ما يمكن أن نضع ميزانيات له، ما يمكن أن يعني يجدول مباشرة على أساس هذه الأرقام. لو بننتقل من الاجتماعي وندخل على الاقتصادي، نسبة مشاركة المرأة في التنمية من الجانب الاقتصادي 54%. طبعا يعني دخول المرأة أصلا في سوق الأعمال كان يعني بعد الرجل بفترة، فهذه أصلا يعني مرتبطة بعوامل تاريخية، لكن نجد أنه في يعني المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل 100 رجل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 44 امرأة. فيعني الأرقام الآن في مستوى متوسط تقريبا، لكن نتوقع إن شاء الله مع الوقت ومع المبادرات الكثيرة، مع برنامج التحول، مع برامج الرؤية، أن نبدأ نشوف انعكاس في هذه الأرقام في السنوات القادمة. تركت آخر محور لأنه الأقل درجة لنا، سميناه إحنا المحور التنظيمي، ونقصد فيه المرأة في مواقع صنع القرار. هنا كم مرأة بمرتبة وزير، هنا كم مرأة في مرتبة 11 فما فوق، كم مرأة في المجالس البلدية كناخبة أو مرشحة. فهنا طلعنا نسبة مشاركة المرأة في التنمية في المحور التنظيمي 13% من مشاركتها المثلى. فهنا لازم ننتبه، هنا فعلا لازم أن يكون لنا جهود مكثفة. والحقيقة بدأت ومستمتعين في المرصد برصدها الحقيقة السفيرات وممثلات الدائمات للمملكة في اليونسكو والملحق الثقافي في ثلاث بلدان الآن من النساء. يعني عندنا الآن نائب رئيس مجلس الشورى، رئيسات الجامعات النسائية كلها طبعا من النساء. ف نتوقع لهذا الرقم أن يرتفع، لكن بما أنه متدني جدا من الآن، أعتقد أنه المرأة السعودية مؤهلة، أعتقد أنها جاهزة، أعتقد أنه ممكن أن توضع فيها الثقة في مواقع صنع القرار. أعتقد أنها كانت من زمان، وهذا مش جديد، أن رأيها يعتد به، لها خبرات رائعة في أماكن مختلفة حتى خارج المملكة، ممكن أنها تضيف الكثير في اللجان من ناحية مراجعة أنظمة صنع قرار.
وبعد هذه الأرقام، لو نتكلم إحنا عن أهم القرارات والتوجيهات والتشريعات اللي صدرت، خلينا نبدأ مثلا بالجانب الاجتماعي، إيش اللي اختلف اليوم؟
الجانب الاجتماعي الحقيقة كان في يعني جهود جادة، تمكين جاد للمرأة بأنها ممكن أن تتحكم في مسيرتها الوظيفية والمهنية والشخصية. فالآن لا يتطلب يعني استفادتها من أي خدمة في البلد موافقة ولي أمر أو موافقة أي شخص ما.
أول كان لازم؟
نعم.
مثل إيش؟ مثل
الدراسة في الجامعة كان فيها سطر في النهاية موافقة توقيع ولي الأمر
عشان تدرس في الجامعة،
عشان القبول في الجامعة. أمور كثيرة الحقيقة كانت تتطلب توقيع ولي الأمر. طبعا ما أتوقع أن كان في عدد كبير سابقا كان يرفض، لكن كانت السلطة والإمكانية موجودة.
هذا شيء، وإيش في غيره كمان؟
طبعا إصدار رخص القيادة أكيد، إصدار وثائق السفر شيء جدا مهم كذلك. بدون موافقة ولي الأمر السفر بعد تجاوز عمر 21 كذلك بدون تصريح، والتصريح يعني يمكن الكل كان له مواقف مع هذا التصريح، اللي ينساه واللي ما كان عنده، واللي بعد حالة وفاة تأثر هذا التصريح أصبح بيد شخص ثاني. موضوع مسألة أنه أحد يسافر أو لا،
كيف هذه عفوا اشرحي ليها؟ شلون يصير بيد شخص آخر؟
إذا توفى الأب مثلا وكان معطي بناته تصريح، ممكن يكون اللي مسؤول عنهم إذا ما عندهم إخوان مثلا، ممكن يكون عم، شخص ما يعرفونه، قريب بعيد، لكن
فجأة يصير هو المسؤول عنهم،
هو مسؤول عنهم،
وإذن السفر حقهم لازم يأخذونه من هذا الشخص.
نعم.
الآن
لا طبعا، الآن بعد يعني بمجرد ما تكون المرأة 21 سنة ممكن تسافر، ممكن تستخرج وثائق سفرها. هذه كلها صراحة يعني هي يعني تجديد ثقة في المرأة السعودية وبمبادئ المرأة السعودية وبتربية المرأة السعودية وباهتمامات المرأة السعودية وبتمكينها، لأنها مثل ما قلت يعني هي مستعدة للمشاركة في التنمية ومؤهلة، وهذه الأشياء اللي قد تكون تسبب لها يعني شوشرة وقلق لم تعد موجودة.
والأحوال الشخصية اللي ذكرت لي بعض منها في موضوع الزواج أو الطلاق أو الحضانة أو النفقة، إيش اللي اختلف فيها هذه؟
أن المرأة تستخرج مثلا سجل الأسرة، وأنها تكون ممكن أنها تكون رب أسرة.
أول هذا كان غير متاح،
كان حكر على الرجال طبعا. أوكي. كان لهم فقط. وطبعا هنا تجي في المسائل اللي مثلا يكون مثلا الأم والأب منفصلين، الأب قد يكون غائب عن الصورة، أحيانا ما يكونوا حتى عارفين هو وين مكانه، لكن الأطفال يحتاجون يدخلون مدارس، يحتاجون أنهم يتلقون علاج، قد لا يكونون أصلا مضافين في سجل الأسرة. فإذا المرأة الآن ممكن تستخرج سجل الأسرة والمرأة الآن هي ربة الأسرة، فخلاص يعني ما يكون في أي تعطيل لهذا الطفل لأي سبب إن كان.
وأظن أنه الآن أصبح يشترط على مأذون الأنكحة أنه يسمع موافقتها.
نعم.
بشكل مباشر،
وعدم استنابة أي شخص آخر أكيد، وكذلك حتى زواج منهم دون 15 سنة ممنوع، ومنهم دون 18 سنة بموافقة المحكمة. فدخلت الحقيقة ضوابط هي في النهاية لمصلحة المرأة، لأنها يعني فيها حماية وفي نفس الوقت فيها تحقيق للإرادة.
موضوع العضل،
موضوع العضل أيضا
اختلف فيه.
اللي اختلف فيه أنه صار فيه الآن تنظيم واضح له، بحيث أنها لا تستغرق أوقات طويلة، وبحيث أنه ممكن القاضي يبت في الموضوع، بدل ما كان في السابق معاناة كانت تشكل للنساء.
ليش؟
لأن بحكم يعني الاحترام بين الابنة والأب، بحكم أنه ما تحب طبعاً يكون مسألة شائعة بين الناس، فقد تستمر الموضوع فترة طويلة، قد لا تريد أن تخوض تجربة طويلة في المحاكم، أو في النهاية هذا الشخص يكون قريب. فالبت في الموضوع بشكل سريع وأنه يكون في يد القاضي، هذا أكيد يعني راح
القاضي هو اللي يزوجها الآن.
نعم.
إذا ثبت أنه ولي أمرها يعضلها.
صحيح.
وفي موضوع الطلاق والإبلاغ، وش اللي تغير؟ أول كان ممكن تعلق المرأة لأشهر، وأنت ذكرتي سنوات، إيش اللي اختلف اليوم؟
إنه يكون في إشعار اللي بالطلاق، هذا يكون خلاص يعني مباشر، بحيث إنه إذا تم يكون خلاص على بعلم الطرفين. هذا شيء مهم. كذلك كان في تعديلات في الأمد، المدة الزمنية اللي كان يستغرقها، فلم تعد هناك هذيك الفترات الطويلة بين الجلسات. وفي الحقيقة حرص كذلك في مكاتب أيضا إصلاح، وفي حرص لإصلاح ذات البين طبعا أكيد موجودة. لكن مسألة أنه التفات الطلاق إذا في حال خلاص يعني القرار هو الانفصال، أنه لا يكون مؤلم أكثر مما يجب أن يكون، والإسراع في هذه والبت في هذه الأمور.
وإذا ما بغلطان أنا قريت بأنه اليوم ما يحصل للطرفين على وثيقة طلاق إلا بعد جلسة في المحكمة فيها محاولة صلح، وفيها إذا لم يعني ينجح الصلح يكون فيه على الأقل اتفاق من الآن على موضوع النفقة والزيارة والحضانة.
والحضانة.
فهذه يصدر فيها يعني صك من اللحظة اللي يتم فيها توثيق الطلاق. سابقا كانت ممكن هذه كل واحدة منهم قضية منفصلة، فهي بعد ما ينتهي الطلاق تروح ترفع قضية عشان تحضن أطفالها، بعدين ترفع قضية أخرى عشان موضوع النفقة، بعدين ترفع قضية عشان الزيارة. إذا صحيحين لو أنا فهمي غلط.
نعم صحيح، وهذه كلها كانت من التعديلات الحقيقة، يعني يجب الإشادة الحقيقة بهذه الإصلاحات في وزارة العدل، لأنها فعلا راعت أنه العامل الزمني جدا هام في هذه المواضيع، وخاصة موضوع الحضانة. موضوع الحضانة بالنسبة للأم موضوع أساسي، يعني اليوم يفرق مع الأم في موضوع الطفل، فما بالك أشهر وسنوات.
وش اللي فرق في قرار الحضانة الآن؟
إن الكل يبت في الموضوع كله بشكل متكامل في الجلسة في جلسة واحدة، وإنه يكون تنفيذ الأحكام بشكل مباشر، وإنه تكون يعني بطريقة منظمة، وإنها حتى ما تكون حتى يعني خاضعة للأهواء الشخصية. النظام موجود، بمجرد ما تدخل هذا القضية خلاص يتم البت في جميع الأمور المتعلقة فيها. فهذا كله طبعا يخفف من وقع هذا الطلاق، لأن مثل ما قلت في الأساس هو وضع صعب على كل أفراد العائلة.
في جانب صندوق النفقة، لو تحدثيني عن فكرة هذا الصندوق وش قاعد يعالج؟
بالنسبة لصندوق النفقة طبعا مثل ما قلنا أن النفقة في السابق كانت أحيانا تتأخر أو ما تجي بالأساس، فصندوق النفقة هنا هذا يضمن ضمان أنه عدم التأخر الصرف على المطلقات وعلى الأبناء، فمن هذه الناحية نظم العملية.
من بين الأشياء اللي لاحظتها هنا مثلا أيضا أنه تغيير اسم المرأة اليوم أصبح ما يتطلب موافقة ولي الأمر.
صحيح.
أول كان لازم؟
نعم كان شرط،
كان شرط موافقة الأمر حتى تغير المرأة اسمها.
نعم.
وصارت الآن أسوة برجل تغير اسمها بدون رجوع للرجل. طيب في الجانب هذه يمكن مجموعة من المتغيرات اللي صارت في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاقتصادي ومشاركتها في سوق العمل، إيش أبرز الأشياء اللي صدرت أو يعني اعتمدت في هذا الجانب؟
طبعا اقتصاديا بالنسبة لي أهم تشريع هو أنه المساواة في الأجور، خاصة في طبعا في الأعمال اللي هي ذات القيمة المتساوية، وهذا هو اللي رفع المملكة في المرتبة في آخر تقرير اللي هو 2021، وأصبحنا الآن تقدمنا 37 مرتبة عن ما تقدمنا 56 مرتبة اللي تقدمناها في 2020. هذه مهمة جدا، وعلى فكرة هذه مسألة عالمية يعاني منها دول أوروبا وأمريكا، يعني اللي هو الفارق بين الأجور. طبعا تشريعيا الآن لا يوجد فرق، لكن تطبيقيا الآن الباقي أنه يكون في تركيز على تطبيقيا هل هذا فعلا مطبق أو لا. طبعا في القطاع الحكومي لا يوجد فارق، لكن في القطاع الخاص.
إيش القطاعات الجديدة اللي اليوم المرأة تعمل فيها لم تكن متاحة لها سابقا؟
يعني يمكن الكل موجود في المملكة أو زار المملكة مؤخرا بيلاحظ أن المرأة موجودة، المرأة مرئية، المرأة في المطار، المرأة في المحلات، المرأة في المطاعم، المرأة في طبعا من أول كانت في المدارس والمستشفيات، لكن المرأة أصبحت في كل مكان، وهي في كل مكان عاملة، تعمل موظفة إدارية، لها مهام واضحة. هذا التمكين أولا ينوع من خبرات المرأة، والشيء الثاني أنه يضعها على سلم وظيفي ممكن من خلال اكتساب الخبرة أنها تتدرج من مبتدئة إلى مديرة مثلا وحدة، إلى مديرة قسم، إلى مديرة فرع وغيرها. فهذا التنوع في الوظائف الوظائف وهذا التنوع في المجالات من ترفيه إلى سياحة إلى محلات تجزئة إلى محلات تجارية مغلقة وأسواق مفتوحة إلى أعمال حرة. هذه كلها خيارات للمرأة السعودية، لم يعد هناك يعني مسارين أو ثلاثة يجب أن الواحد يختارها. يعني في حتى المسارات الإبداعية من فن تشكيلي وغيرها الآن لها مساحات أن الواحد يشتغل فيها ويبدع فيها. فهذه الخيارات كلها تتيح أولاً للمرأة، والحقيقة هذه الخيارات يعني للمرأة والرجل أنه أبدأ في شيء وأجربه وأشوف إذا هو مناسب، ممكن يتيح لي فرصة التغيير. كذلك في منافسة يصبح إذا الشخص مثلا متمكن سيتنافسون عليه الأماكن العمل، فيمكن يجي أكثر عروض أفضل. فالآن تصبح المرأة والرجل يختارون بين العروض المقدمة لهم بحكم خبراتهم وبحكم المهارات اللي بنوها في مختلف هذه الأعمال. فيعني الوضع الآن الحقيقة أنا أشوفه جيد. للرجل سابقا كانت هذه متاحة، لكن الآن الجديد في الموضوع أن المرأة الآن أصبحت تستفيد من نفس الفرص.
وبما نتكلم عن سوق العمل وعن المشاركة الاقتصادية، كيف وضع المرأة في سوق العمل سابقا واليوم؟ إيش اللي فرق؟
طبعا إحصائيا ارتفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية، الآن وصلنا 31.4%.
كنا
في السابق طبعا أقل، لكن 31.4% طبعا هذه أثناء الجائحة إحصائية 2020. فالمشاركة طبعا مثل ما قلت كان في أمور كانت تحدها، غياب هذه الأمور وهذه العواقب طبعا بتسهم في زيادة دخول نساء في سوق العمل. فأنا أتوقع صراحة لهذه الرقم أنه يرتفع.
أنا قاعد أتأكد من الرقم الآن، خط الأساس كان 17% عام 2017، اليوم وصلنا 34% نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والهدف كان 25%. فإحنا اليوم تجاوزنا المستهدف، أيضا تجاوزنا المستهدف في نسبة المرأة في الخدمة المدنية، كان 39% والهدف هو 42%، فحققنا الهدف. اليوم المرأة تمثل 42% من الخدمة المدنية، لكن في هدف لم نحقق اللي هو عدد القياديات. اليوم القياديات في الخدمة المدنية أو خط الأساس كان 1.6%، وكان الهدف نوصل 5% بحلول عام 2020، اللي وصلنا له إلى اليوم 3.5%. وش اللي يعيق المرأة أنها يعني حنتكلم اليوم عن 5% فقط كان هذا الهدف من إجمالي القيادات وما قدرنا نحققه. وش اللي يعيق المرأة أنها تتولى مسؤوليات وأدوار قيادية؟
هذا السؤال الحقيقة هو كذلك نفس الرقم ونفس الشيء وجدناه في المؤشر، مثل ما قلت لك من مشاركتنا 13% من المشاركة المثلى. هنا يجب أن إحنا ندخل في الدراسات. يعني الأرقام على فكرة هي تساؤل وتخلي الواحد يدخل على علم الاجتماع وغيره ويبحث عن المسببات. أنا أشوف أنه ممكن أنه يكون من الجهتين، لكن طبعا الدراسات يجب أنها تثبت هذا الموضوع. لكن من وجهة نظري وفقط من يعني متابعة وكمطلعة، أشوف أنه قد يكون هناك دور أكبر على المرأة أنها تقدم على الفرص المقدمة لها. قد يكون في بعض التردد في أن المرأة تأخذ موقع يعني فيه مسؤولية كبيرة، وفي كذلك احتمال الثاني أنه أصلاً ما قدمت هذه الفرصة. فيجب أن يكون في حلول في الحالتين. في حالة أنه لم تقدم هذه الفرصة يجب أن يكون في محفزات لجهات العمل، أن يكون في تمكين أكبر للنساء، خاصة النساء المتمكنات اللي عطائهم كبير ولهم باع يعني في المجال. بالنسبة للحالة الثانية، أعتقد أنه هذا التردد على فكرة عالميا، يعني في كتب مكتوبة فيها أنه تردد المرأة في أنها تشغل هذه المناصب، لكن إحنا ما إحنا بمنأى عن العالم. وأعتقد أنه يجب أن يكون في تشجيع من الأسر نفسها أنه المرأة تقدم وتأخذ هذه الفرصة وتخدم، لأن الحقيقة إذا كان الشخص مؤهل ومهيأ يعني التجربة في هذه الحالة أو الإقدام في هذه الحالة في مصلحة الجميع.
أنا بنقل هنا سؤال أحد الأصدقاء، ونقل السؤال ليس بضرورة يعني أني أتفق معه أو أني أختلف معه، أنا فقط سأنقل سؤال هذا الصديق. هو يرى بأن المبالغة في الحرص على المساواة بين الجنسين في كل شيء غير صحي وغير صحيح، ومحاولة الضغط على المرأة بأنها تكون في مناصب قيادية وليس بالضرورة أنها هي مهيئة لها، هو يضر المنشأة ويضر المرأة ويضر الرجل. فيعني صياغته هو يقول ليش ما تستسلمون؟ خلاص المناصب القيادية للرجال، في لكم مساهمة، لكم دور. هذا عالميا، ما هو بس في السعودية، كم رئيس دولة ذكر وكم رئيسة دولة امرأة، رؤساء الشركات، رؤساء وزراء الوزارات. فيقول ليش احنا قاعدين نحاول نضغط على المرأة ونعيشها بأنه لازم تكون ند للرجل، فاحنا نخسر الجهة نفسها لأنه كل فيها شخص ما هو بالضرورة هو الأكفى والأفضل، ونخسر الرجل اللي حرم من فرصة فقط لأننا نبغى نرفع نسبة قياديات النساء، ونخسر المرأة اللي ضغطنا عليها وحملناها فوق طاقتها. فكيف تعلقين على سؤاله؟
تعليق على السؤال إن ما هو بالضرورة، يعني هذا ما هو وضع مفروض على الناس، لكن في نساء مؤهلات، في نساء أصلاً هم في مجال العمل، في نساء أصلاً هم يعملون نفس عمل المدير ويمكن أحسن، في نساء يمكن يعملون نفس عمل الرئيس، وقد تكون لو وضعت في موضع صنع القرار أبدعت. لهؤلاء يجب تتاح الفرصة.
بس مو ضروري يكون 50-50، مو هذا الهدف.
التساوي في إتاحة الفرص، ليس بالأرقام والمؤشرات اللي هي النتائج كم فيه فعليا، لكن يجب أن تكون الفرصة أن شخص يرأس هذا المنصب متاحة للرجال والنساء. هذا اللي يجب أن نؤمنه إحنا كمجتمع، فهذا اللي إحنا حريصين عليه. طبعا المرأة التي لا تريد أكيد لن تقدم أساسا، فما في يعني ضغط هنا أو مدعات للاستسلام أو غيره، لكن إذا كان الشخص مؤهل وكان الشخص خبير وكان الشخص ممكن أن يفيد في هذا الموقع، بالعكس ممكن تكون فائدة كبيرة على الجميع على فكرة. وبعدين في يعني دراسات على اللجان اللي دخلت فيها أعضاء نساء يقدمون منظور مختلف، قد يكون يعني له في النهاية القرار بيكون قرار اللجنة أصلاً وبيكون قرار المجلس أساساً، فما هو قرار شخص واحد، لكن جميل أنه يكون في تنوع في وجهات النظر، جميل أنه يكون في تمثيل أيضاً كذلك للتحديات اللي يمكن تمر فيها المرأة. المرأة يجب أنها هي أيضاً تأخذ بعين الاعتبار الأطفال اللي في البيت، يمكن شخص مريض في البيت. طبعا معروف أن ساعات العمل غير مدفوعة الأجر أكثرها يقوم فيها المرأة، فهذه الأشياء أحيانا قد تغيب عن المشرع الرجل إذا هو ما عاش هذا الموضوع، ويمكن إذا بي 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 يعني هذا التمثيل أصلا في اللجان يكون في مراعاة أكبر لشرائح أكبر من المجتمع.
وقبل ما أنتقل لأسئلة أصدقاء سقراط، أبغى أختم بالمسار قرارات تخص نمط الحياة. يعني أنت ذكرتي واحدة من أنت نشأتي في أمريكا، واحدة من الأشياء اللي افتقدتيها لما انتقلت للرياض في 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 طفولتك ونشأتك هو موضوع جولة السياكل على سبيل المثال، دخول الملاعب، ممارسة رياضات معينة، ممارسة ثقافات معينة. هذه إيش اللي حققنا فيها يعني في الفترة الماضية؟
طبعا أعتقد يعني المواسم اللي كانت بدأت قبل الجائحة أوضحت لنا شيء مهم، وهو أنه في الأنشطة الخارجية والترفيه عامل هام في الحياة، وجميل بالمشاركة الأسرية، وجميل بأن يكون الكل يقدر يدخل نفس المكان في نفس الوقت، سواء كان ملعب رياضي أو كان حفل أو كان منتزه أو كان يعني فعالية محددة. هذه الأنشطة سابقا كانت احيانا بعضها مخصصه للرجال وبعضها مخصصه للنساء، وتضطر العائله انها تدخل من بابين مختلفه او تروح في يومين مختلفه، حديقه الحيوان مثلا. الان ممكن انه الاسر تعيش التجربه سويا بمقاعد بجنب بعض، وتصبح يعني ذكرى عائليه للجميع. قد يكون في السابق الناس ما كانوا يعيشونها الا في الخارج لما يسافرون مثلا السياحه في الخارج. فهذا أصبح واقعنا اليوم، ما كان واقعنا في السابق لكن أصبح واقعنا اليوم. وفي النهاية أيضا هذا يظل خيار للأسر، لمن هي متاحة لمن يريد، ومن لا يريد يعني ما هو مضطر أنه يخرج. فاللي أبغى أركز عليه عمر أنه الخيارات، أن تكون الخيارات متاحة أمام كل فرد من أفراد الأسرة، هذا بحد ذاته يعطي شعور بالرضا، ويعطي شعور بالحماس والطموح، ويبدأ الشخص يفكر في إيش أنا أبغى أكون، وإيش البرنامج اللي ممكن يأهلني، وإيش التدريب اللي ممكن أعمل، وإيش التطوع اللي ممكن فرصة ممكن أتدرب فيها حتى لو بدون مقابل. ويبدأ الشخص يفكر في السي في والسيرة الذاتية، ويبدأ يعني يبنيها بطريقة اللي يحب لنفسه، بدون ما يكون في مسارات محددة موجودة بناء على الجنس وبناء على العمر وبناء على المنطقة وبناء على محددات مختلفة.
إيش الخيارات الترفيهية أو الرياضية اللي اليوم متاحة للمرأة وما كانت متاحة 2015؟
الحقيقة طبعاً مسألة إنه جميع الفعاليات متاحة للجميع في كل الأيام، هذا طبعاً تغير، ما كان وتغير. كل شيء موجود الآن متاح للرجال تقريباً صار متاح للنساء. يعني صالات الرياضة موجودة، حتى إذا الشخص يبغى على الدراجات حتى في أماكن مفتوحة الآن الخدمات موجودة. يعني الحقيقة الواحد يشوف دائما إعلانات لفعاليات مختلفة في ملاعب وغيرها، يستغرب في البداية لكن بعد فترة يبدأ يفكر متى ممكن أروح وأشوف أو أخذ الصغار ونجرب. فقد تكون جديدة على بعض الناس، لكن مسألة أنها خيار ومسألة أنها أصبحت متاحة أنا أشوف في نظري شيء جميل.
حنتقل لأسئلة أصدقاء سقراط. يعني في سؤال كان عن إيش القصة ما بين جعفر السعودي وجعفر نور، هذه جاوبنا عليه. واحد يعتب عليكم على موضوع التواصل وإشهار أنشطتكم وأعمالكم، فننقل لكم عتبة.
أحب أقول لأنه طبعا مسألة الانتقال أخذت منا بعض الوقت فقط إجرائيا من ناحية الترتيبات، لكن أحب أدعو أنه يدخل على حساب المرصد في تويتر، وأحب أن أدعو أنه يزور موقع المرصد إن شاء الله بنهاية الشهر، وسيجد كل القرارات اللي تكلمنا عنها موجودة في مركز المعلومات، كذلك سيجد المؤشر بأكمله على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الإدارية. فأتوقع أنه راح يسامحنا الأخ السائل
نهاية الشهر. ويبغى نحط في وصف الحلقة الموقع الحساب حق المرصد، وتصير متاحة لأي أحد يشوف الوصف الحلقة. هذا يسأل يقول متى تولت المرأة مناصب عليا في القطاع العام في السعودية؟ هل ممكن ضيفتنا تحدثنا عن خط زمني لأول أول أول أول؟
كل إدارة كانت نسائية طبعا كانت يعني الشخص الأعلى فيها كان نسائي. فعلى مستوى مثلا إدارات التعليم وغيرها هذا من زمان كانوا موجودين المسؤولات النساء في هذه الإدارات، لكن على مستوى أعلى ممكن مثلا أول نائب وزير كانت معالي الأستاذة نورة الفايز، كانت في وزارة التعليم وقتها. طبعا بعدها أصبح في معالي الدكتورة تماضر الرماح في وزارة التنمية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا، وزارة الموارد البشرية حاليا الدكتورة إيمان المطيري طبعا مساعد وزير التجارة، عندنا الآن نائب رئيس مجلس الشورى. هذا بالنسبة للنائبين. تكلمت عن رئيسات الجامعات النسائية كلها سواء كانت الحكومية أو الخاصة. عندنا يعني تمثيل صراحة رائع حتى دوليا، ممثلتنا في اليونسكو سمو الأميرة هيفاء المقرن، أمين عام مؤسسة الويد الإنسانية سمو الأميرة لمية بنت ماجد، أمين عام مجلس شؤون الأسرة دكتورة هلا التويجري. فيعني عندنا الآن أصبحت الأسماء ولله الحمد أكثر. طبعا التمكين
عندنا سفيرتين
عندنا سفيرتين طبعا، سفيرتنا في سمو الأميرة ريما بنت بندر في واشنطن، وسفيرتنا في النرويج كذلك أستاذ أمل المعلمي. وتكلمت عن الملحق الثقافي في 3 دول اللي هم إيرلندا وإنجلترا والمغرب، فيعني في توجه رائع الحقيقة ومتسارع.
عندنا وكالة وكيلات.
وكيلات وزارة من زمان، خاصة في وزارة التعليم، كذلك عندنا الآن في وزارة الموارد البشرية أستاذة هند الزاهد لوكالة تمكين المرأة، وفي أيضا وكيلات في وزارة الصحة كذلك. يعني التمكين موجود، وفي من خلال رصدنا الآن في توجه جاد لزيادة هذا التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار، وهذا بالنسبة لنا طبعا شيء مطمئن، لأن مؤشرنا يدل على أن هذا الموضوع أمر مهم.
هذه سيدة تقول أنا أعمل في وظيفة حكومية في قطاع نادر ما يستقطب نساء، العمل تقريبا شكلي فقط، جابونا عشان يقولون القسم فيه سيدات. هذه الحالة من توظيف لأجل فقط أنه إحنا والله عندنا موظفات، فيها هدر الموارد وفيها المالية والموارد البشرية لما تعطل مثل الكفاءات. وش رأيك في هذه الحالة؟
طبعا هذا الوضع مؤسف، لكن ممكن السائلة أنها تستفيد من بناء المهارات في هذا المكان، وتثبت لمن هي عندهم بقيمتها.
تقول إحنا معزولين، محطوطين في مكان لا نحضر اجتماعات، لا نحضر مع العملاء، لا نتواصل مع أحد، محطوطين كأننا جهاز حاسب ترسل له التوجيهات فندخلها ولا نعالجها في الحاسب بعدين نرجع نسلم إياها، فإحنا معزولين تماما.
أعتقد يجب بالتواصل الداخلي في هذه الحالة، لأن فعلا تعتبر يعني قدرات معطلة ووضع غير مرضي.
نوف القحطاني مديرة برامج تمكين المرأة صندوق التنمية البشرية، يعني جزاها الله خير، تقول احنا نقدم الكثير من المبادرات وندعم، واللي حابة تتعرف على برامجنا تزور موقعنا، وهي تقترح مبادرة اسمها Paid Forward، اللي هي انه كل امرأة تحصل على فرصة تساعد امرأة اخرى في الحصول على فرصة حتى نمكن بعضنا.
نعم، مبادرة ممتازة.
هذا السؤال يقول ما أعرف هو دور مين، بس هل في رقابة على الشركات والجهات الخاصة اللي يعني يخالفون ضوابط بيئة العمل؟ هل في ضوابط لبيئة العمل الخاصة بالمرأة ولا اليوم صارت واحدة؟
طبعا في نظام العمل وحصل عليه كثير من التعديلات، وفي ضوابط محددة طبعا أكيد، وفي مواد خاصة أصلا بالمرأة، فهذه النظام أكيد موجود. وزارة العمل طبعا هي وزارة الموارد البشرية حاليا والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة، وأعتقد أنه مثل ما الآن نزاهة جعلت عندنا ثقافة أنه الشخص يتكلم، أعتقد أنه في كل الحالات في حال الوضع غير مرضي لأي سبب ما ضروري أن الشخص يتكلم، ويتكلم مع صانع القرار، مع الجهة، الشخص المسؤول في الجهة. الآن أعتقد في ثقافة مختلفة، كان سابقا ثقافة التشكي والشكوى تدور، لكن الآن أصبح فيه يعني نظام واضح للشكاوي، ولها يعني جدولة ولها اجتماعات ولها مناقشات. فأعتقد أنه الثقافة المهنية عند الجميع يجب أن يدخل فيها هذا الموضوع، أنه في حال أنه كان الشخص غير راضي عن الوضع اللي هو فيه ضروري أنه يتكلم ويتواصل. والحقيقة أنا يعني من خبرتنا مؤخرا أنه هذه الأصوات تسمع.
وهذا سؤال طبعا معتاد أعتقد بالنسبة لك، اللي هو جدلية عمل المرأة وتأثيره على الأسرة. إيش فلسفتك أنت في هذا الموضوع؟ كيف ممكن التعامل مع هذا الموضوع؟
يعني الأسرة في النهاية هي مش مكونة من مرأة فقط، في أعضاء الأسرة، والشريك له دور كبير مهم. الحقيقة في أنه يكون في شراكة، يعني في الزواج هو في شراكة والأولاد هم يعني نتاج هذه الشراكة، فيجب أن يكون في تعاون، وكذلك حتى خارج الأسرة الصغيرة يكون في دعم من الأسرة الأوسع. المرأة تحتاج مساعدة في النهاية، لأنها هي أم وعليها مسؤوليات، لكن هذه المساعدة الآن مثل ما قلت في برامج رسمية تقدم هذه المساندة، وغير كذا في أيضا يعني ممكن أن المرأة تقرأ في موضوع كيف أرتب وقتي، كيف أوازن بين البيت والعمل، وكذلك جهات العمل كذلك يجب أن تقدر أن المرأة لها دوام جديد بمجرد دخولها للبيت. فلذلك نظام العمل المرن اللي تقدمت فيه وزارة العمل، الموارد البشرية حاليا جيد، نظام العمل عن بعد جيد، نظام، هذه كلها أصبحت خيارات للمرأة اللي ليس لها هذا الدعم اللي ممكن تحصله من الشريك أو تحصله من الأسرة أو تحصله من البرامج المتاحة. ففي الآن أصبح بدل ما يكون الدوام لازم يكون حضوري ولازم يكون من ساعة إلى ساعة أو هذا الخيار غير متاح لك، الآن في خيارات أخرى ممكن المرأة تستفيد منها، سواء كان عمل عن بعد أو كان عمل جزئي أو كان عمل مرن. فهذه الخيارات تعطي المرأة فرصة في البقاء في سوق العمل بدل من الانسحاب منه، ولا تضع المرأة في موضع الخيار بين العمل أو الأسرة، لأن لا يمكن في هذا الاختيار، في هذا المحك بتختار الأسرة.
وهل يعني هو يسأل يقول هل الصورة المثالية هي أن يكون 100% من النساء يعملون و100% من الرجال يعملون، ولا هي يفترض انها نسبه معينه والبقيه يكونون تركيزهم على بناء المجتمع؟ وش الشكل المثالي لمجتمع يمكن المراه؟
الشكل المثالي انه اذا ارادت امراه ان تعمل ان تجد فرصه عمل، وإذا أراد الرجل أن يعمل أن يجد فرصة عمل، وإذا أرادت المرأة أن تبقى في البيت أن يكون هذا أيضا خيار متاح لها. الوضع المثالي هو تعدد الخيارات، إتاحة الفرص، عدم التمييز على أساس الجنس أو السن أو القدرات، يعني هذه كلها أمور إذا أتيحت وأمنت للأعضاء في النهاية يبقى لك الخيار. ما دام الخيار متاح أنا أشوف أنه هذا يعتبر وضع مثالي. الأرقام في النهاية هي عكس للواقع، ما الذي يعني يمر فيه، يعني الأرقام بتتغير مع جائحة كورونا، ستتغير بعد إن شاء الله زوال الجائحة، فالأرقام في النهاية هي بحد ذاتها ليست الهدف. الأرقام مؤشر على وضع ما، الوضع يكون جيد أو غير جيد في من ناحية مثلاً الازدهار الاقتصادي، والازدهار الاقتصادي هو اللي يعطي على فكرة فرص عمل أكثر، وهو اللي يمكن عدد أكبر من الدخول في سوق العمل، فهي مؤشرات في النهاية. لكن أنا في نظري أنه إتاحة الفرص، وإتاحة الفرص بالتساوي، وتقديم الأجور وكذلك بالتساوي للأعمال اللي هي ذات القيمة المتساوية، هذه بحد ذاتها يعتبر بالنسبة لي وضع مثالي.
هل ترين أنك محظوظة أم أنك تعبتي للوصول لما أنت عليه؟
الاثنين طبعاً. أكيد.
ما رأيك بالنسوية؟
النسوية حركة فكرية، يعني كانت وليدة عوامل تاريخية في السياق اللي نتجت منه، واجهت بعض المشاكل اللي هي كانت فعلا مشاكل وكانت عوائق للنساء فترة دخولهم للعمل وسوق العمل في فترات كانت بعد حرب العالمية الأولى والثانية. فمن هذا يعني أنا أشوف أنها كحركة فكرية هي مرتبطة بظروف تاريخية. إذا نتكلم عن النسوية بشكل عام، أعتقد أنها خرجت عن السياق الأساسي أو أصبح كل شخص يفكر فيها بطريقة، لذلك أنا مع أن ما نرتبط كثير بالمصطلح الحقيقة، لأن المصطلحات أحيانا يصير لها تعبئة بدون يعني إعداد تاريخي وفكري سليم. في النهاية أنت فرد من أفراد المجتمع سواء ذكر أو أنثى، يجب أن يكون لك حقوق وكذلك عليك واجبات. فإذا كانت هذه الحقوق والواجبات واضحة، وإذا كانت التشريعات منصفة، وإذا كانت في حالة المشاكل القضاء التشريعات فيه واضحة، وفي فرصة أن يكون في مقاضاة عادلة، أنا أشوف أن الوضع سليم بدون شعارات أو المصطلحات.
بختم بهذا السؤال. في مثل هذا الشهر عام 2018 ولي العهد تحدث لمحطة أمريكية بأن المرأة السعودية لم تأخذ بعد كامل حقوقها النظامية والشرعية. هذا الكلام قبل 3 سنوات. وش باقي اليوم في رحلة تمكين المرأة؟
والله قطعنا مشوار كبير. أنا أشوف يعني أعتقد أنه يجب أن إحنا نراهن على المرأة، أن نعطيها فرص أكبر، وأن نتيح لها المساحة. أنا
فرص أكبر مثل إيش؟ يعني وش باقي ما حصلت عليه اليوم؟
مثلا يعني عندنا مثلا في التخصصات العلمية، عندنا في المملكة العربية السعودية الخريجات في التخصصات العلمية اللي يستم نسبتها جدا عالية مقارنة بدول العالم، فودنا نبني على هذه المكتسبات. في عندنا مكتسبات رائعة، أرقام قاعدة تعطينا هذه المكتسبات، فضروري أن الدراسات تبحث عن هذه الشريحة ونشوف هل في عوائق. لأن مثلا عندنا المرأة من أكثر النسب الآن في التقارير، المرأة في دخولها في أعمال ريادة الأعمال، المرأة السعودية في الدخول في المنشأة أو بداية منشأة صغيرة، لكن ماذا يحدث بعد البداية؟ تتعثر. ما هي أسباب هذا التعثر؟ هنا يجب أن احنا نركز. وضروري يعني أنا حابة أني يعني أستثمر هذا اللقاء وأطلق نداء للعمل على الدراسات في قضايا المرأة. يعني نتعب في الحصول على الأرقام الخاصة بالمرأة، قد نجد الرقم بشكل عام للمرأة والرجل، لكن نحتاج أرقام يعني مصنفة حسب الجنس في كل الوزارات، لأن لن نستطيع أن نحدد ونشخص المشكلة بدون ما نشوف الرقم. فالجهات اللي عندها مستهدفات متعلقة بالمرأة وتحتاج دراسات في هذا الموضوع، جميل أن احنا نخرج بقائمة أولويات بحثية. عندنا جامعات، الجامعات هذه غنية جدا بالكوادر وبالباحثين وبالمختصين والمحللين والإحصائيين، ممكن نبدي مؤشرات لكل موضوع يتعلق بالمرأة. فأنا أتمنى أنه يتم الاستفادة من هذه الجامعات كجهات استشارية لمتخذين القرار بشكل مباشر بين الجهة الرسمية والجامعة لبناء هذه المؤشرات، في حال كانت البيانات مجموعة أصلاً بطريقة خطأ، في تعديل جمع آلية جمع هذه البيانات، بحيث أن لا نتكلم عن السابق، على الأقل نتكلم عن المستقبل من السنة 2021 فما بعد. ممكن أن إحنا نوثق هذه المسيرة. التغييرات كثيرة، جميلة، جديدة، تحتاج توثيق، تحتاج قياس، تحتاج تحليل، تحتاج تقييم. هذه كلها المرصد متخصص فيها، وأتمنى الحقيقة سواء يعني عن طريق مشاريع مشتركة أو عن طريق مبادرات مشتركة، أن يتم العمل على إنتاج تقارير في النهاية تسهم على تحديد خط الأساس، وتبين لنا بالضبط إحنا وين متجهين في تمكين المرأة، وتبين لنا بعد ما نوصل نقطة محددة إيش الخطوة القادمة.
كل التوفيق لكم في رحلة توثيق وتقييم ورصد وتحليل تمكين المرأة في السعودية.
شكرا.
وننتظر تقريركم عام 2020 إن شاء الله.
شكرا
لك دكتور.
الله يحييك. شكرا على الاستضافة.
شكرا أصدقاء سقراط، والشكر موصول إلى فريق بودكاست سقراط، وأخص منهم من الإعداد فهد القصير، من الإنتاج ريهام الزعيبي، من التصوير صالح باسلامة وجميل عبد الأحد، ومن هندسة الصوت محمد الحسن، ومن التحرير وفاء سليمان. بودكاست سقراط يأتيكم من إذاعة 8.